بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا قد تكلمنا تحت قضية اختلاف المفتين وموقف العوام منها، وكنا قد وعدنا أن نتحدث في بداية كل حلقة عن هذا الموضوع بالذات لما له من عظيم الخطر عند الناس. فتكلمنا في أول مرة حول حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. ثم أردفنا الحديث بعد ذلك في الحلقة التي بعده حول حتمية الخلاف، وأن الاختلاف وارد، حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حدث في زمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وما زال يحدث إلى الآن، والإجماع ينعقد على حتميته وعلى فطريته. وقلنا أن الحتمية والفطرية وردت من اختلاف العقول، بل واختلاف مدارك العقول، ففلان يفهم فهما ليس بالضرورة فهمه الآخر، والآخر يفهم فهما آخر ليس بالضرورة أن يفهمه الأول. فقد يرد النص للاثنين ويختلف الفهم عند الاثنين. وقفنا في آخر مرة عند هذا الكلام، ونحن قد وعدنا أن نتحدث عن الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف الفقهاء أو اختلاف المفتين. الأسباب التي تؤدي إلى هذا الاختلاف أسباب كثيرة، منها ما يعلمها العامي وطالب العلم، ومنها ما لا يعلمها إلا طالب العلم. لأننا في حلقة تلفزيونية في قناة فضائية نتكلم على الشق الأول، لأن الكثير ليس بطالب للعلم عامة، وليس بطالب علم أصول الفقه خاصة المعني بهذه المادة، أو المعني دراسة بأسباب اختلاف الفقهاء. لكن سنتكلم حول أسباب اختلاف الفقهاء أو المفتين الذين قد يعلم، عندما يسمع أي واحد من الناس هذا الكلام يعلم ما مراد الاختلاف، وكيف نشأ الاختلاف، ولماذا كان الاختلاف. فعندما نسأل أولا كيف نشأ الاختلاف، لابد أن نعول على الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف المفتين. اختلاف المفتين كما قلت في بداية هذه الحلقات أمر فطري، أمر ضروري لاختلاف العقول، وهو رحمة في مصوغه إن كان الاختلاف مقبول. أنا أؤكد على هذه الجزئية لأني تكلمت في المرة السابقة على كيف يكون الاختلاف سائغ، كيف يكون الاختلاف مقبول. فالاختلاف المقبول هو الاختلاف الذي لا يكون في المعلوم من الدين بالضرورة. فالأحكام المعلومة من الدين بالضرورة لا يسوغ فيها الاختلاف أيا كان المختلف، مهما على كعبه وعلى علمه وعلى تواجهته بين الناس. إن جاء بأمر يخالف فيه أمرا معلوما من الدين بالضرورة يرد عليه. أما فيما خلاف المعلوم من الدين بالضرورة، فيما خلاف الأحكام التي لا تعلم بمجرد قراءة النصوص، بمجرد قراءة القرآن، بمجرد قراءة السنة، فالاختلاف فيها وارد، لا سيما وإن كان الشرع الحنيف يقبل هذا الاختلاف. لما أتكلم على قضية أسباب الاختلاف أو لماذا اختلف المفتون، لابد أن نعول على قضية أن هذه الأسباب سبب في قبول الاختلاف عند أهل العلم. بمعنى، طالما أن الأسباب متاحة مقبولة، قبلها الشرع الحنيف، وردت من ذي قبل، فلا بد للشرع الآن وعلماء الشرع الآن أن يقبلوا هذا الاختلاف. ومن وراء هذا العوام الذين لا طائل لهم بقضية الاختلاف أو بقضية الأقوال المختلف فيها. أنا أقول هذا الكلام لأن كثير من أبنائنا وبناتنا لطالما ما ينبهون على قضية الاختلاف، قال فلان واختلف فلان، قال فلان واختلف فلان. هذا الاختلاف سعة كما قال الإمام أحمد بن حنبل وكما قال عمر بن عبد العزيز من قبله وكما قال عامة أهل العلم، فإن مالك كما ذكرته في المرة السابقة لم يحمل الناس على موطئه ورفض ذلك، لأن اختلاف الناس في الأمصار دل على أن هناك من غير المسلمين من دخل في نطاق دائرة الإسلام. يدل على ذلك أيضا أن دخولهم في نطاق الإسلام يوسع من قضية السؤال. الوسع في قضية السؤال يوسع قضية المدارك في اختلاف هذه الأسئلة لاختلاف إجاباتها وهكذا. فالاختلاف كما قلت فطري. طب تعالى نقف مع هذه الأسباب التي جعلت هذا الاختلاف مقبول. لما قبل أهل العلم سلفا الاختلاف عموما وقضية الاختلاف عموما؟ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا يكتب بمداد الذهب يبين فيه رفع الملامة عن الفقهاء الذين اختلفوا في مسائل تقبل الاختلاف. اتصال ومريم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
اهلا اتفضلي.
لو سمحت كنت عايزة اسأل حضرتك سؤال.
اتفضلي علي صوتك. الله يكرمك.
كنت عايزة اسأل حضرتك عن السفر الى انا عايزة اسافر الى المنوفية شبين الكوم.
ايوه.
بدون زوجي يعني لوحدي، هذا يجوز؟
حاضر.
هو انا هزور اهله، هو جده وجدته يعني.
واين زوجي؟
زوجي في السعودية.
حاضر.
فانا كنت بقى لما بننزل مع بعض بنروح نزورهم وكده، هو دلوقتي بيسافر وسايبني انا هنا قرابة سنتين ونصف.
حاضر.
فهما بيقولوا لي ما بيجيش ليه وكده، فهل يجوز السفر ليهم لحالي يعني؟
اجيبك ان شاء الله. حاضر.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. ما هي الاسباب التي جعلت اهل العلم يقبلوا هذا الاختلاف؟ هل لأنه فطري وأن حتمي؟ لا، فطري وحتمي هذه قضية أصل الاختلاف، يعني لابد من وجود الاختلاف، لأن الفطرية تؤدي إلى ذلك كما تكلمنا في المرة السابقة. أما الأسباب التي جعلت العلماء تقبل هذا الاختلاف أو هذه الأمور، كما قلت أن شيخ الإسلام ابن تيمية كتب كتابه الذي سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب أسباب تجعل أهل العلم يقبل الخلاف من ذويهم من أصحابهم من الذين اختلفوا في القضايا الفقهية الغير معلومة من الدين بالضرورة. وأنبه دائما أن الاختلاف في المعلوم من الدين بالضرورة غير مقبول، غير سائغ. الاختلاف في الأمر الذي أقر من قبل علماء المسلمين طيلة 14 عاما مثلا لا يقبل الآن أن يختلف فيه، لأن الاختلاف فيه الآن رد لأقوال أهل العلم سلفا، وهذه قضية غير مقبولة تماما بالمرة. هذه الأسباب التي تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية سأجمل منها الحديث في أكثر من سبب حتى أقرب المعلومة قبل أن أجيب على الأسئلة التي كانت معنا من المرة السابقة والأسئلة التي سترد علينا تباعا بعد ذلك. أول هذه الأسباب نقول عدم وصول الدليل للعالم للمفتي، عدم وصول الدليل للمفتي. قد يقول قائل وكيف يكون مفتيا ولا يصل إليه الدليل؟ أورد مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن أبا موسى الأشعري طرق الباب على عمر رضي الله عنه في خلافته، والحديث هو حديث الاستئذان المعروف، وكان عمر يصلي، طرق مرة فقال أبو موسى، والثانية فقال أبو موسى، والثالثة فقال أبو موسى. ثم انصرف الأشعري من أمام بيت عمر رضي الله عنه، لما فرغ عمر من الحديث ينادى عليه، والقصة معلومة. فلما قال لمن صرفت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استأذن ثلاثا وإلا فانصرف. هذه الشاهد. فقال عمر إن لم تأتيني بمن سمع معك هذا الحديث لأجيعنك ضربا. في هذا الحديث نقول أن عمر لم يسمع الدليل الذي يقول بسنية الاستئذان. فالاستئذان عند جماهير أهل العلم سلفا وخلفا سنة، أن يستأذن الإنسان قبل دخوله على من يدخل عليه، فيطرق مرة ثم مرة ثم مرة ثم ينصرف ثلاث مرات. سنية الاستئذان بهذه الكيفية لم يسمع عمر عنها شيء. فقد لا يسمع المفتي دليلا يقوم عليه الحكم، فبالتالي لا حكم عنده في هذه المسألة. هب أنك تسأل عمر رضي الله عنه ما حكم الاستئذان قبل أن يسمع هذا الحديث من أبي موسى الأشعري، سيقف عمر دون أن يجيب. لما ذهب أبا موسى إلى المسجد وقال لأبي بن كعب من سمع منكم كيت وكيت وكيت، فقال على رسلك، سيقوم معك أصغرنا، وكان أبو سعيد الخدري، فذهب معه إلى عمر وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وشهد معه، فقبل عمر الحديث. قبل أن يقبل عمر حكم الاستئذان بهذا النص، هل يستطيع إنسان أن يجزم أن عمر عنده حكم الاستئذان؟ فقد لا يصل الدليل. فإذا كان الدليل وصل إلى عمر، وصل إلى غير عمر كأبي موسى أو أبو سعيد الخدري أو أبي بن كعب، فسئلوا عن قضية الاستئذان فقالوا الاستئذان ثلاثا سنة، وعمر يسأل قال ليس لها عندي شيء أو ليس للقضية عندي دليل، هل يعاب على عمر؟ فأول هذه الأسباب التي قبلت الخلاف عدم وصول الدليل الذي يخرج عليه الحكم أو يستند عليه الحكم. تاني هذه الأصول أو تاني هذه الأسباب، قد يصل الدليل لفلان وفلان، لأحمد ولمحمد، لكلا المفتين الذين سيفتون في المسألة، ولكن أحدهما يقول هذا الدليل عندي ضعيف. نعم، من؟ أستاذ رمضان تفضل. أستاذ رمضان السلام عليكم. طيب يعاود الاتصال بنا مرة ثانية، وصل الاتصال. وصل الدليل للمفتي هذا والمفتي هذا. الأول يقول أن هذا الدليل عندي ضعيف، لسيما وإن كان نصا من السنة، والآخر يقول إن هذا الدليل عندي صحيح، فهذا يأخذ به فينتج من عليه حكم، والآخر يرفضه فيقبل الحكم. قضية مشهورة بين الأئمة الأربعة، وهي قضية وجود النكاح ساعة عقد النكاح، اختلف فيها أهل العلم، فأبو حنيفة ذهب إلى رأي، ومالك والشافعي وأحمد ذهب إلى رأي آخر. اشترط مالك والشافعي وأحمد وجماهير أهل العلم وجود الولي ساعة العقد، وأبو حنيفة لم يشترط وجود الولي في العقد. الخلاف نشأ من حديث عائشة رضي الله عنها لا نكاح إلا بولي. أبو حنيفة قال في الحديث تضعيف، ضعف سند الحديث، لأن الزهري الذي يقوم عليه السند نسي هذا الحديث، فحدثه سالم أحد تلامذتي أنه حدثه به فأكمل سنده لا نكاح إلا بولي، قال في السند تضعيف. الأئمة الثلاثة قال من حدث عن ثقة أنه حدثه بها يقبل حديثه فيرفع إلى مرتبة الصدق فيأخذ الحديث، فأخذ بوجود الولي في العقد. الحاصل عمر. طيب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
تفضل.
حضرتك أنا في الأردن شغال حارس.
تمام.
في ورشة لحالي، فكنت بروح أصلي الفجر، فرحت صلاة الفجر ورجعت لقيت الباب مكسور واتطرد. فهل لي رخصة أن أصلي في الدار قبل خروج الوقت؟ يعني ما فيش إلا أنا الحارس، رحت صلاة الفجر جماعة ورجعت لقيت الدار مفروغة. أنا بعمل حارس من الأردن.
أسأل سؤال يا أستاذ عمر الله يكرمك.
نعم.
معايا حضرتك؟
معاك.
هل كل ما تخرج لصلاة الفجر ترجع فتجد البيت مسروق؟
لا، هي مرة واحدة.
مرة واحدة. طيب كنت. حاضر، خلاص هجيبك إن شاء الله. حاضر
ماشي
إن شاء الله، تفضل. فهذه القضية التي انبنت على وصول الدليل مع ضعفه ووصول الدليل مع عدم ضعفه، اختلف المفتي هذا في حكم مع المفتي الآخر في حكم آخر، وقبل أهل العلم كلام أبو حنيفة وكلام الأئمة الثلاثة الأخر أو جماهير أهل العلم على تصحيح هذا الحديث، وقبلوا حديث أبو حنيفة أو تضعيف أبو حنيفة الحديث ورده لوجود ولي ساعة العقد. يبقى إذن قد يصل الدليل والآخر يأخذ به والأول لا يأخذ به، فهذا سبب لاختلاف الفتوى. فما اختلفت الفتوى لما تسأل هل يشترط وجود الولي ساعة العقد، نقول الجمهور على وجوده، على وجود الولي في العقد، خلافا لأبي حنيفة. قل أبو حنيفة لم يرتضي الولي في العقد، لماذا؟ هذا نص وهذا نص. ناقش المسألة من أصلها حتى تقبل أبو حنيفة رأي أبو حنيفة وتلتمس العذر لأبي حنيفة. فإن أبي حنيفة لم يخرج أو لم يخرج حكم من هذه القضية من رأسه أو من رأيه، لكن هو ما عنده نص يقول إن الولي يكون في العقد ساعة العقد. اختلفت الفتوى لمعاملة المفتي مع النص الذي يفتي من خلاله. سبب ثالث من الأسباب التي اختلف فيها الفقهاء وقبلهم أهل العلم، قد يصل الدليل للأول وللثاني، المفتي الأول المفتي الثاني، والدليل عند الاثنين صحيح. أبو عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
مرحبا يا أخي كريم، الله يكرمك.
قبيلت الشيخ أنا بأتكلم الآن على الشاشة، أنا العالم الشيخ والشيخ الزمان رأيته أكثر من مرة في رؤية، وحتى من الرؤى أني واقف أمام الرسول تعالى يقول لي أنت من هذا، وقلت تعالى أني أرى باقي الأنبياء، فرأيت جبر الرسول عليه الصلاة والسلام بالتكية، وبعدها رأيت أكثر من النور تدخل في جسدي، بعدها كنت أقرأ سنن الأنبياء ولا زلت عندي مقرأة سنن الأنبياء وعندي مشاكل أهل الأرض هذه كلها وبدون أي طرف. الحمد لله عندي عظيم حقيقة، أنا ما ولا أتكلم في شر، أنا عندي علم من الله سبحانه وتعالى ورأيت الرسول
أخونا الكريم. أخونا الكريم الصوت غير واضح معاك بالمرة، الناس أنا فهمت من كلامك على كلام على تأويل الرؤى. أخونا الكريم هو يتكلم عن تأويل الرؤى تقريبا. طيب حاضر، وصل الدليل الأول وصل الدليل الثاني، والدليل عند الأول صحيح وعند الثاني أيضا صحيح، ولكن هذا فهم من الدليل فهم والثاني فهم من الدليل فهم آخر لاختلاف مدارك العقول كما قلنا في الحلقة التي مضت. من أبلغ هذه الأمثلة التي نتحدث بها دائما في هذه الجزئية حديث عائشة عند البخاري المعلوم بحديث العباء أو المعروف بحديث العباء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباء أن يغتسلوا وأن يتطيبوا، فقالوا فريق من أهل العلم غسل الجمعة لهذا الحديث واجب، وفريق آخر قال غسل الجمعة مندوب. طب الحديث صحيح، حديث واحد في البخاري، اختلف فهم الحديث بين مفتي وآخر. مفتي قال الأمر هنا خاص بمن كان من أهل العباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباء، فقالوا هذا كما يقول علماء الأصول مقيد بصفة العباء، فإذا انتفت صفة العباء انتفى الحكم، فلا وجود للأمر الموجود عندما تزال العباء. والأخر قالوا لا، بل أن الأمر عام وما دخلت العباء إلا على سبيل التمثيل لا سبيل الحصر. قالوا هذا واجب لأن الأمر فيه الوجوب إن لم يكن له صارف، والأول قال مندوب. يبقى إذن يصل الدليل مع صحة الدليل يختلف الفهم الذي ينتج عن هذا الدليل وهذا الدليل. رمضان تفضل. أخونا رمضان السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل على صوتك يا أخي الكريم.
أيوة يا شيخنا حضرتك، بس أنا كنت عايز أسأل سؤال بخصوص الجمع والقصر في السفر، أصلي كنت سافرت 5 أيام فمش عارف بقى الناس صلت جمع والناس صلت قصر.
حاضر أنا أجيبك يا شيخ، رغم أن السؤال ده احنا جاوبنا المرة اللي فاتت إن شاء الله، أنا أجيبك عليه مرة تانية. حاضر حاضر أجيبك عليه مرة تانية. آخر سبب قبل أن أجيب على هذه الأسئلة حتى لا يكثر بنا وينقضي بنا الوقت، وصل الدليل للمفتي الأول والمفتي الثاني، والدليل صحيح عند الأول وعند الثاني، لكن قد يكون لأحدهما في الدليل رأي، كمثلا أن يقول هذا الدليل منسوخ. واحد من المفتين قال إن هذا الدليل منسوخ مع صحته، والثاني قال هذا ليس بمنسوخ مع صحته، فالثاني قبل الدليل وأخرج منه حكم، والأول قبل الدليل ولم يخرج منه حكم لنسخه. وقضية الوضوء من مس الذكر فيها حديثان عند أهل العلم، حديث طلق بن عدي طلق بن علي وحديث بسرة بنت صفوان. حديث طلق بن علي وحديث بسرة بن صفوان حديثان متعارضان في الظاهر، أحدهما من مس ذكره فليتوضأ، والثاني إنه بضعة منك. فمن قال بالناسخ والمنسوخ قال حديث بسرة نسخ حديث طلق بن علي، فكلاهما أي المفتي الأول المفتي الثاني اختلف الحكم نتيجة نسخ حديث لحديث. الكلام مقبول لأنه منهم من يقول أن طلق بن علي متأخر الإسلام وبسرة متقدمة أو العكس، وهذه القضية، فهذا يسمع الأول وهذا يسمع الثاني، لكن القضية في عمومها ناسخ ومنسوخ، فإذا اختلف الحكم الشرعي من جراء هذه القضية. أبو عبد الرحمن من السعودية، تفضل أخونا. تعتويل الرؤية.
ألو.
أيوة تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ، كيف حالك؟
تفضل. مرحبا.
الله يبارك فيك يا شيخ.
أحبك الله الذي أثني فيه الله يكرمك.
كنت قبل شوية بس أبغى خبر لك بيني وبينك حقيقة. الرسول يخرج كاف الزمان.
أبو عبد الرحمن الله يكرمك يا أخي، طلب الله يعزك، علي صوتك الله يبارك فيك عشان صوتي يوضح بس.
فضلت الشيخ أقول لك للرسول عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
أنا واجب الله سبحانه وتعالى في اللي أنت من هذا. وطلبت من الله سبحانه وتعالى أني أقابل باقي الأنبياء والرسل وأتعلم منهم. طبعاً بدور من الرسول عدد كبير، وبعد بيضاء من نور تدخل في جسده، وبعدها تقرأ من القرآن سنة الأنبياء. والأمة الإسلامية عارفين الشيخ أكثر من ثلاث سنوات لأني كلمتهم حتى عندهم خبر بالأمر هذا أني الرسول يخرج قبل الساعة. وكان بيني وبينك أنا أحط بدون براءة لله سبحانه وتعالى، إن الله أعطاني علم مشاكل أهل الأرض كلهم الإسلامي غير العلم الإسلامي، كانت المشاكل اللي بين الأهل وجدانهم ولا حتى المشاكل النفسية ولا حتى أي مشاكل كانت، علم الله سبحانه وتعالى، علم الحياة الدنيا كلها في القرآن وحياة البشر كلها في القرآن. أتكلم من منطق سليم، ولكن حقيقة أنا أظل في التلفزيون للعلماء عشان يسمعون، لأنه حقيقة كلمت العالم ما وجدت حقيقة
لأنه في قصة. جزاكم الله خير. خلاص أنا فهمت القضية، إن شاء الله سأجيبك عليها بإذن الله تعالى. حاضر، سأتكلم معك عليه. حاضر، فهمت هذا الكلام إن شاء الله. جمعت يعني إجمالا ماذا يقول أخونا عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن، إن شاء الله إن شاء الله أجيبك عليه. حاضر بإذن الله تعالى. هذه الأسباب التي ذكرت هي أسباب قبل من خلالها أهل العلم الخلاف، وأصلوا الخلاف بعد ذلك، وكيف يكون الخلاف، وكيف يكون الأدب مع المخالف، وكيف نختلف، وعندما نختلف كيف نقر لمن يخالفنا. طالما أن المسألة قابلة للخلاف، يبقى إذن لابد أن يكون فيها أدب في نوعية الخلاف، وأدب في الطرح بين المخالف وأخيه، لأن قبول الخلاف قبول المخالف. فإذا أصلنا قضية الاختلاف أنها قضية فطرية حتمية يقبلها النصوص أو تقبلها النصوص، أوجب علينا أن نقبل من يخالفنا في القضايا الفقهية أو في غير القضايا، طالما أن الاختلاف فيها ساغ أو الاختلاف فيها مقبول. هذه أربع أسباب أنا جملت فيهم الأسباب التي ممكن أن تصل لأفهام الذين يسمعون إلينا الآن، لا سيما وأن هناك أسباب أخرى لا تطرح إلا بين طلبة العلم على أنها أسباب تخصصية يتعلمها طالب علم الأصول بالأخص، حتى يفرق في الدلالات ويناقش فيها كيفية الاستدلال من حكم إلى آخر، ومن مفتي إلى آخر، ومن ترجيح قول على آخر. أنا أريد أن أبسط لك القضية حتى تقف معي على أن أهل العلم قبلوا الخلاف. لماذا كان أهل العلم يقبلوا الخلاف؟ قبلوا الخلاف من جراء هذه الأمور التي أوضحها إليك الآن، حتى لا ينفرط منا عقد الحلقة. أنا أجيب على هذه الأسئلة التي وردت مع استكمال الأسئلة التي كانت في المرة السابقة، وإن بقي معنا في الوقت سنعاود الكلام على أسباب الاختلاف، لأننا قلنا سنتكلم في جزء من الحلقة على قضية اختلاف المفتين وموقف العام منها، ثم نتكلم على الأسئلة اللي هو صلب البرنامج فتاوى فقهية. أختنا أم مريم تسأل عن السفر إلى المنوفية بدون محرم. الأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة مسلمة أن تسافر بدون محرم فوق ثلاث. والمنوفية أعتقد أنها جاوزت كل آراء القصر، كل آراء السفر، من عدد الكيلوات، من مفارقة العمران، من عد الإنسان أنه سفر. فالأصل إن كنت تريدي طاعة الله عز وجل في طاعة زوجك في بر أهله، بريهم بأي طريقة غير السفر، فلا يجوز لك السفر من محافظة إلى أخرى بغرض بر أهل زوجك، إلا أن تتوفر لك صحبة آمنة أو محرم بالنسبة لك. وإن كان الصحبة الآمنة لها قيد عند العلماء لا تكون إلا في طاعة واجبة لا يصح لغيرها أن تفعله كالحج الأول كما قال مالك فقط. فصحبة الآمنة لا تصلح كمان في هذه القضية، لكن إن كان لك محرم من أخ أو من أب أو من عم أو من خال واستحبته في السفر فهذا أولى وهذا أفضل، وإلا فجلوسك في بيتك أولى من خروجك من البيت وفيه معصية لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن تخرج من بيتك بدون محرم وتذهب إلى المنوفية حتى وإن كان في ذلك بر لزوجك في طريق أو عن طريق بر لأهله. إن استحبت محرم لك معك في هذه السفرة فهذا أولى وهذا أفضل. أخونا عمر الذي يسأل عن رخصة للصلاة في الفجر أو لصلاة الفجر في البيت، أنا سألت سؤال مباشر، هل كل ما تخرج خارج البيت لصلاة الفجر تكسر يكسر الدار؟ فليست لأن هذا اللص جاء في هذه الليلة بالذات أو في هذا الصباح بالذات حتى يكسر عليك دارك، أن تجعل ذلك رخصة لنفسك أن تصلي في بيتك صلاة الفجر، فهذا لا يجوز أصلا، ستحرم من خيرات وخيرات وخيرات. بيّن فيك ما كان أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أن كنا نعد المنافق من ترك البردين الفجر والعشاء، والحرص عليهما في صلاة في الصلاة في المسجد أولى بكثير عند جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، بل أن الإجماع انعقد على أن الأجر الذي يكون في المسجد أكبر من الأجر الذي يحصل في بيتك بمفردك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب27 درجة. فإن اتقيت الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة وفي غيرها وذهبت إلى البيت من بيوت الله عز وجل تصلي تستودع فيه بيتك سترجع إلى بيتك وهو في حمى الله سبحانه وتعالى، وليس هذا تكلة أو تواكل، لكن خذ بالأسباب المتاحة لك في غلق الدار محكما وفي إبلاغ الشرطة إن كان بجوارك شرطة وما شاكل هذه الأمور، واذهب إلى بيت الله عز وجل لتؤدي صلاة الصبح فيها لعل الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليك خيرا فيما كان قبل ذلك. قضية الجمع والقصر كما قال أخونا رمضان في السفر، احنا جاوبنا على هذا السؤال المرة اللي فات وقلنا أن الإنسان إن خرج من بيته وفي عرفه أن هذا الخروج خروج سفر جاز له أن يقصر وجاز له أن يجمع. والجمع وارد في السفر والحضر، الجمع وارد في السفر والحضر، ولكن في الحضر خشي أهل العلم منه أن يعتاد عليه فتفقد أفضلية الصلاة على وقتها، لكن بلا خلاف في السفر فهو رخصة من الله سبحانه وتعالى للعبد. فإذا خرج الإنسان من داره وهو يعد هذا الخروج من الدار سفرا جاز له أن يقصر في هذا السفر، لقوله تعالى من كان منكم مريضا أو على سفر، ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه لو سافرت ميل لقصرت، فيجمع ويقصر. أما قضية 4 ليالي قضية 5 ليالي قضية 10 ليالي هذه قضية لم يكن فيها حديث يقوى للدلالة إلى الآية وإلى حديث أخرى واردة في الموطأ وفي البخاري ومسلم يقوى بهم أن الإنسان ما عده سفر يقصر فيه، لسيما وأن الإنسان قد يخرج من بيته إلى مسافة أبعد من هذه المسافة التي أخذ عليها القصر ولا يعدها سفرا في هذه الفترة التي نعيش فيها الآن، فيأتون الناس من محافظات قريبة للقاهرة مثلا للعمل صباحا ويسيرون فيها بعد العصر إلى بيوتهم مرة أخرى يوميا كذلك، فهذا لا يقصر لأن هذا لا يعد سفر بل يعد ذهاب إلى عمله. فالإنسان إذا خرج من بيته قاصدا مكانا معينا بغية السفر هو اعتاد على ذلك جهز حقائبه وفعل أفاعيله التي يفعلها عندما يسافر جاز له أن يقصر بعد ذلك عند خروجه من منزل، فهو تحت أحكام السفر يجمع ويقصر. أما أخونا أبو عبد الرحمن الذي يسأل عن تأويل الرؤى وأنه رأى في المنام أمورا يريد أن يبلغها إلى أهل العلم شرقا وغربا حتى يؤصلوها للناس أو يتكلموا فيها مع الناس، هذه القضية أنا ليست هي المرة الأولى التي أسمع فيها هذا الكلام، ولكن سمعتها قبل ذلك مرارا وتكرارا، وكثيرا من الناس ما يأتينا إلى المساجد وبالأخص في المنتديات العامة فيقول رأيت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم يبلغني كذا وكذا وكذا وأنا أريد أن أبلغها للعامة وأريد أن أبلغ الناس بها. وهذه مطية لبعض المتصوفة أن يركبوا عليها فيبلغوا أحكاما لم تكن موجودة في دين الله سبحانه وتعالى. أن أقول أخونا أبو عبد الرحمن تأويل الرؤى عند أهل السنة والجماعة له أصول وله ضوابط، وما يراه النائم في منامه عند أهل السنة والجماعة ثلاث أقسام. ما يراه النائم في منامه عند أهل السنة والجماعة ثلاث أقسام، وحدد هذه الأقسام سلفا أهل العلم وتكلموا فيها مرارا وتكرارا لا سيما في شرح كتاب تعبير الرؤى للبخاري. اقرأ ما كتب من شراح البخاري في هذا الكتاب سترد أو سيرد عليك أمورا قد لا تسمعها قبل ذلك أو لم تقرأها من قبل ذلك. هذه الأمور الثلاثة قالوا فيها أولا الرؤيا، والرؤيا هي الشيء الحسن الذي يراه الإنسان في منامه فيسعد به. الرؤيا هو الشيء الحسن الذي يراه الإنسان في منامه فيسعد